قال المحسي قوله هو سواء الطريق أي وسطه. المراد من سواء الطريق حينما يطلق السواء، أولا السواء سواء كل شيء وسطه، فحينما يقولون سواء الطريق يعني وسط الطريق، سواء الجحيم والعياذ بالله وسط الجحيم، فالمراد من السواء هو الوسط. وإنما سمي الوسط سواء لأن المسافة منه إلى الطرفين مستوية، المسافة من الوسط إلى الطرف الأول تساوي المسافة من الوسط إلى الطرف الثاني، من هنا سمي الوسط سواء. هذا بالنسبة إلى مفردة السواء. فالمحشي قال قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب البت. الانتهاء إلى المطلوب بسلوك وسط الطريق ليس في الحقيقة هو تفسير لسواء الطريق، يعني أن الذي يسلك سواء الطريق الذي يسلك وسط الطريق سوف ينتهي إلى مطلوبه ومقصده قطعا وجزما من دون تردد، يعني الذي يسلك الوسط لا بد أن يصل إلى المطلوب، لا بد أن يصل إلى المقصد. هذه اللابدية في الحقيقة ليست من معاني الوسط كما هو واضح، يعني أن الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى المقصد المراد الوصول إليه بسلوك وسط الطريق، ليس هذا الوصول داخلا في ضمن معنى الوسط، بل هو لازم له مقارن له خارجا، يعني كل من يسلك وسط الطريق لابد أن يصل إلى مطلوبه. السبب في ذلك هو أن سلوك وسط الطريق الإنسان إذا سلك وسط أي طريق بعيدا عن جانب الإفراط وبعيدا عن جانب التفريط لابد بالنهاية أن يصل إلى مقصده ومطلوبه. فالذي يسلك الوسط هو في الحقيقة سالك لسواء الطريق، سالك للصراط المستقيم، لأن الأخطاء والانزلاقات إنما تكون على جوانب الطريق، إما على جانب الإفراط وإما على جانب التفريط. فإذا سلك الإنسان الطريقة الوسطى، إذا سلك الطريق الوسط لابد بالنهاية أن يصل إلى مطلوبه من دون أي انحراف يمينا أو شمالا. إذن الذي يسلك الوسط لابد له من أن يسلك الصراط المستقيم والطريق السوي، إذن يلزم من الوسط الصراط المستقيم، هذا من الجانب الأول. وهكذا العكس، الذي يسلك الصراط المستقيم والطريق السوي لابد أن يجد نفسه في وسط الطريق، شعر أو لم يشعر بذلك، لأن الصراط المستقيم هو في الحقيقة هو بعيد عن جانب الإفراط وبعيد عن جانب التفريط. فبالنتيجة أن وسط الطريق اللي عبر عنه سواء الطريق يلازم الصراط المستقيم والطريق السوي، فهما متلازمان في الخارج، فمن سلك الأول لابد أن يكون قد سلك الثاني وهكذا العكس. من هنا الانتهاء إلى الطريق، الانتهاء إلى المقصد وإلى المطلوب هو في الحقيقة خارج عن وسط الطريق، خارج عن معنى وسط الطريق، إلا أنه لازم له. فكل من سلك الوسط لابد أن يصل إلى مطلوبه. من هنا قال المحشي قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب البتة، يصل إلى مطلوبه ومقصده جاء جزما وهذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم. ما هو المراد من الكناية؟ المراد من الكناية لغة، الكناية لغة حينما تقول مثلا كنيت بكذا عن كذا، المعنى اللغوي هو أنك تركت التصريح، فالكناية تقابل التصريح، كنيت يعني لم أصرح. أما بحسب الإصطلاح فقد وقع الخلاف فيها، الكناية بحسب إصطلاح أهل البيان، بحسب إصطلاح أهل البلاغة اختلف فيها. السكاكي قال المراد من الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، يعني أن المتكلم يذكر لازما من لوازم المعنى المراد إيصاله حتى ينتقل السامع إلى الملزوم بواسطة هذه الملازمة. هذه الطريقة تسمى الكناية. الجمهور غير السكاكي قالوا بالعكس، الكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم، بعكس ما ذكره السكاكي تماما. المعنى الذي بأيدينا وهو ملازمة سواء الطريق للطريق المستوي يصلح أن يكون كناية على رأي السكاكي وعلى رأي الجمهور. ليش؟ لأن احنا قلنا أن سواء الطريق والصراط المستقيم متلازمان، كل منهما لازم للآخر وملزوم له، الأول لازم وملزوم للثاني والثاني لازم وملزوم للثاني، فإذا أطلقت أحدهما وأردت الثاني هذا الإطلاق حينئذ يسمى كناية على رأي السكاكي، لأنه يعتبر ما ذكرته لازما والثاني ملزوما، وعلى رأي المشهور لأنهم يعتبرون ما ذكرته ملزوما والثاني لازما، يعني الذي يهون الخف في المقام أن كل منهما لازم وملزوم للآخر، فتصح الكناية على مذهب السكاكي وعلى مذهب الجمهور. فالعلاقة بين وسط الطريق سواء الطريق وبين الصراط المستقيم اللي هو نفس الطريق المستوي، العلاقة بينهما علاقة الملازمة، أحدهما يلزم للآخر، هناك تلازم من الطرفين، فذكر أي واحد منهما وإرادة الثاني هذا يطلق عليه كناية. ثم قال وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي. إذن إلى الآن صار عندنا سواء الطريق يعني وسط الطريق، والطريق المستوي اللي هو معناه الطريق المستقيم متلازمان. فحينما ذكر الماتن حينما قال الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، شنو مراده؟ مراده الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم. على أي نحو من الاستعمالات؟ على نحو استعمال الكناية، يعني الماتن حينما قال سواء الطريق ذكر سواء الطريق، إلا أنه هو أراد الملزوم أو اللازم الآخر وهو الصراط المستقيم. من هنا قال قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب البتة، وهذا كناية عن الطريق المستوي. يعني من قال سواء الطريق ما يريد الوسط، يعني شنو مراد الماتن حينما يقول أنه الله تعالى هدانا وسط الطريق؟ وإذا هدانا وسط الطريق يقول لا، حينما أطلق وسط الطريق سواء الطريق أراد الصراط المستقيم، الطريق المستوي الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب، وهذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم إذ هما متلازمان. هاي إذ هما متلازمان تعليل إلمن؟ تعليل للكناية. ليش كناية؟ يقول لأنهما متلازمان، إنما صار هذا استعمال كنائي مو تصريح، لأنهما متلازمان، أطلق اللازم وأراد الملزوم أو أطلق الملزوم وأراد اللازم. هذا من يقول إذ هما متلازمان يعني هي كناية، سواء على رأي السكاكي أو على رأي الجمهور، على كل منهما يصح لأجل تحقق التلازم من الطرفين. ثم قال وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم. المحقق جلال الدين الدواني له حاشية على المتن. طبعا هذا المتن اللي بأيدينا قلنا هذا التهذيب للترتزاني، إذا المحشي الملا عبد الله حشي على هذا المتن التهذيب. أكو شروح أخرى غير حاشية الملا عبد الله، أكو حواشي أخرى، المحقق الدواني له حاشية على التهذيب. حينما وصل لهذه العبارة المحقق الدواني فسر سواء الطريق، قال سواء الطريق يعني الطريق المستوي يعني الصراط المستقيم، فاعترض عليه. إذن أكو إشكال وارد على جلال الدين الدواني، المحشية الآن في صدد الإجابة عن هذا الإشكال. حاصل الإشكال الوارد على الدواني على المحقق الدواني أنه أيها الدواني كيف تقول أن سواء الطريق هو الصراط المستقيم؟ كيف تفسر سواء الطريق بالطريق المستقيم والطريق المستوي؟ هذا التفسير فيه كلفة، فيه تعسف، ذلك لأن الدواني هكذا يفترض بحسب ظاهر كلامه. حينما يقال سواء الطريق، أولا استعمل السواء بمعنى الاستواء، ثم الاستواء وهذا خلاف اللغة، ثم الاستواء بمعنى المستوي وهذا مجاز، هاي كلفة ثانية، ثم جعله من إضافة الصفة إلى الموصوف وهذا قليل ويحتاج إلى تأويل وهذه كلفة ثالثة. إذن جلال الدين الدواني لما أجى فسر عبارة الماتن سواء الطريق بهذه الكيفية بقوله أن سواء الطريق يراد من الطريق المستوي، هذا فيه كلفة وفيه تعسف ظاهر وواضح، فهذا التفسير ليس بصحيح. هذا الاعتراض وارد على عليكم السلام ورحمة الله، وارد على تفسير جلال الدين الدواني، هذا الاعتراض ورد عليه. المحشي أراد أن يجيب عن ذلك، قال لا، هذا الإشكال إنما يتم على المحقق الدواني فيما إذا أراد هذا المحقق أن يفسر سواء الطريق بالطريق المستوي تفسيرا لغويا. نعم تجي هاي الكلفة اللي انتو ذكرتوها وهاي الخطوات الثلاثة اللي انتو ذكرتوها، اما اذا اراد ان يفسر سواء الطريق بالطريق المستوي تفسيرا كنائيا كما نحن ذكرنا، حينئذ بعد لا كلفة. احنا ذكرنا قلنا الماتن حينما ذكر سواء الطريق كأنه ذكر لازما وأراد الملزوم، ذكر سواء الطريق وأراد الطريق المستوي لا على أساس التفسير اللغوي وهذه الخطوات الثلاثة التي ذكرت، بل على أساس أن سواء الطريق كناية عن الطريق المستوي، وهذا كل محذور ماضي والاستعمالات الكنائية ليست بعزيزة باللغة العربية، فسواء الطريق يعني الطريق المستوي. إذن إحنا إذا نحمل كلام جلال الدين الدواني على هذا المعنى الكنائي على التفسير الكنائي لا على التفسير اللغوي، حينئذ تفسيره يكون واضح ولا غبار عليه وليس فيه كلفة، كما فسرنا نحن هذا سواء الطريق بالطريق المستوي. إذن المحشي في عبارته هذه ناظر إلى الإجابة عن الإشكال الوارد على المحقق الدواني، قال وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي، يعني وليس مراده تفسير سواء الطريق بالطريق المستوي تفسيرا لغويا حتى يرد عليه أنه فيه كلفة، لا، مراد الدواني من تفسير سواء الطريق بالطريق المستوي هو التفسير الكنائي لا التفسير اللغوي. قال وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي و الصراط المستقيم، ثم قال ثم المراد به إما نفس الأمر عموما. قبل أن ندخل هذا مطلب ثاني، هذا المطلب الأول أكو عليه سؤال واضح بلشة. هذا يذكر في علم البلاغة أنه شنو الفائدة من العدول عن التصريح إلى الكناية، يذكرون يقولون أن الكناية أبلغ من التصريح. حينما واحد يذكر يقول مثلا زيد كثير الرماد، ويريد أن زيد مو كثير الرماد يعني عنده رماد كثير، يعني كريم ويطبخ للضيوف كثيرا، فكأنه يذكر كرم زيد زائدا كما تقدم، زائدا الدليل عليه، يعني أنه ما كان يجي يقول زيد كريم، يجي يقول زيد كثير الرماد. فرق الثاني عن الأول أن الثاني أبلغ، وذلك لأن الثاني بمنزلة الدعوة المدعومة بالدليل، كأن سائل يسأل على الكلام الأول ما الدليل على كرم زيد، تقول لأنه كثير الرماد، فهذا يذكر هناك مو محل هذا. واضح هذا؟ ترى المعاني إخواني، المعاني اللي تذكر بالخطبة معاني دقيقة ولطيفة، يعني تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى يعني مباحثة. ثم قال: ثم المراد به إما نفس الأمر عموما أو خصوص ملة الإسلام. ما هو المراد من سواء الطريق؟ يعني احنا قلنا المراد من سواء الطريق مو معناه اللغوي بل معناه الكنائي، يعني الصراط المستقيم. إذا نسأل: ما هو المراد من الصراط المستقيم؟ في المراد من الصراط المستقيم احتمالان، يحتمل في الصراط المستقيم احتمالان. الاحتمال الأول أنه يراد من الطريق المستوي والصراط المستقيم هو معناه الظاهر، معناه اللغوي الطريق المستقيم، يعني كل طريق يوصل إلى حقيقة معينة، سواء أكانت هذه الحقيقة من مبادئ الإسلام التي تترتب عليها العقائد الحقة، أو مبادئ عقلية، مبادئ فطرية تترتب عليها قواعد عقلية في المنطق والحساب والأخلاق وغيرها. يعني المراد من الطريق المستوي هذه في الطريق المستوي للاستغراق، كل طريق مستوي، يعني الله تعالى هدانا لكل طريق مستقيم، لكل صراط مستقيم، لكل طريق سوي، سواء كان هذا الطريق مما يترتب عليه عقائد الإسلام الحقة أو لا في جوانب أخرى عقلية وفطرية تترتب عليها علوم أخرى، علوم المنطق وعلوم الحساب وغيرها من العلوم. هذا الاحتمال الأول، الطريق المستقيم كل طريق مستقيم. الاحتمال الثاني، المراد من الطريق المستقيم والصراط المستقيم مو كل الطرق، لا، المراد من الصراط المستقيم هو الطريق الحق والطريق الحق الموصل إلى العقائد الحق، يعني الطرق الإسلامية خلينا نعبر، بخلاف الاحتمال الأول الطرق الإسلامية وغير الإسلامية، الإسلامية اللي تترتب عليها عقائد الإسلام الحقة، غير الإسلامية اللي نشترك بيها إحنا وغير المسلمين، العقائد الطرق العقلية التي توصل إلى مبادئ عقلية تترتب عليها قواعد عقلية أخرى. فلو نريد المعنى الأول العام الشامل للطرق الإسلامية وغير الإسلامية، لو نريد خصوص ملة الإسلام وخصوص الطريقة الموصلة إلى العقائد الحقة، عندنا احتمالين. ما هو الأولى من هذين الاحتمالين؟ لاحظوا عبارة الشارح، قال: ثم المراد به، المراد بالطريق المستوي أو الصراط المستقيم، أو قل المراد بسواء الطريق بمعناه الكنائي، المراد بسواء الطريق لكن لا بمعناه اللغوي، لأن بمعناه اللغوي شنو؟ وسط الطريق، تقدم هذا. المراد به يعني بسواء الطريق لكن بمعناه اللغوي شنو؟ بمعناه عفوا الكنائي اللي هو الصراط المستقيم والطريق المستوي. طبعا الصراط المستقيم نفسه الطريق المستوي، سواء الطريق نفسه وسط الطريق. قال: ثم المراد به إما نفس الأمر عموما يعني الواقع ونفس الأمر عموما أعم من ملة الإسلام وغير ملة الإسلام أو خصوص ملة الإسلام. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كل فكرة صحيحة، كل فكرة صحيحة ترتب عليها عقيدة إسلامية أو لم يترتب عليها عقيدة إسلامية أو لا، خصوص الفكرة الصحيحة الموصلة لعقيدة صحيحة إسلامية، خصوص ملة الإسلام إما نفس الأمر عموما أو خصوص ملة الإسلام خصوصا. قال والأول أولى، ما هو الأولى من هذين الاحتمالين؟ احنا قلنا المراد من الصراط المستقيم باحتمالين، احتمال نفس الأمر عموما واحتمال خصوص ملة الإسلام، أي الأمرين أي الاحتمالين أولى من الآخر؟ قبل بيان أولوية الاحتمال الأول على الثاني، المحشي ذكر اصطلاح البراعة، ما هو المراد من البراعة أو براعة الاستحلال؟ هذا البراعة أو براعة الاستحلال مصطلح بياني يذكر في البلاغة، المراد منه هو ذكر بعض العبارات في ديباجة الكتاب في خطبة الكتاب، تشير هذه العبارات إلى بعض المطالب التي سترد في الكتاب، كما مثلا في الكتب النحوية تقول مثلا الحمد لله الذي رفع ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله ونصب أعداءه، وتذكر بعض الألفاظ اللي مثلا الرفع والنصب اللي موجودة في علم النحو تذكرها في ديباجة الكتاب، تريد تشير إلى أن هذا الكتاب يتضمن هذه المطالب الآتية، هذا يعبرون عنه براعة الاستهلال، يعني أن المتكلم له من البراعة بحيث يستهل ببعض المطالب المذكورة في الكتاب يذكرها في خطبة الكتاب وديباجة الكتاب، هذا معنى البراعة. البراعة إذن ذكر بعض العبائر اللي يشير بها إلى بعض المطالب التي تأتي في هذا الكتاب. إذا عرفنا معنى البراعة نقول أن الاحتمال الأول أولى من الاحتمال الثاني، يعني كون المراد من الصراط المستقيم هو نفس الأمر عموما أولى، وذلك لأنه به بالاحتمال الأول تحصل البراعة الظاهرة بالنسبة إلى كلا قسمي الكتاب، أما الاحتمال الثاني فتحصل به البراعة بالنسبة إلى قسم دون القسم الآخر، تحصل البراعة الظاهرة بالنسبة إلى قسم دون القسم الآخر. بيان ذلك أن الاحتمال الأول، أو قبل البيان الاحتمال الأول، تعلمون أن التهذيب في قسمان كما سيأتي من الماتن التصريح بذلك، هذا كتاب التهذيب يذكر به قسمين، يذكر به جزئين، القسم الأول والجزء الأول في علم المنطق اللي احنا عادة ندرسه بالحوزة، القسم الثاني في علم الكلام اللي احنا مندرسه باعتبار هذا الكلام على طريقة أبناء العام. فهذا التهذيب اللي كتب السفزاني به قسمين، قسم في المنطق وقسم في علم الكلام، قسم المنطق اللي عادة احنا ندرسه. من نقول أن المراد الاحتمال الأول يعني أن المراد من الطريق المستوي والصراط المستقيم هو كل طريق يوصل إلى فكرة حقة، سواء كانت إسلامية أو ليست بإسلامية بل عقلية أخرى. حينئذ إذا كان المراد الاحتمال الأول من يقول الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، يعني الطريق المستقيم، يعني كل طريق مستقيم سواء كان إسلامي أو غير إسلامي، ينقدح في الذهن أن الكتاب على قسمين، كتاب إسلامي أو طريق إسلامي قول اللي هو علم الكلام، وغير إسلامي اللي هو علم المنطق، هذا منين جبناه هذا التشقيق أن القسم الأول عقلي والقسم الثاني إسلامي؟ من عموم الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قلنا عام، يشمل العقائد الحقة ويشمل العقائد العقلية غير الإسلامية. تعميم الاحتمال الأول يثمر تعميم البراعة وتعميم الإشارة إلى ما سيأتي في الكتاب من أنه على قسمين، منطق وكلام. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني من قلنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني شنو؟ يعني خصوص ملة الإسلام. فيحصل بالاحتمال الثاني براعة الاستهلال بالنسبة إلى قسم الكلام دون المنطق. فمن خلال الخطبة راح يشير الماتم إلى أن هذا الكتاب فيه مطالب ترتبط بملة الإسلام الحقة، يعني بالكلام، وبذلك لا تحصل البراعة بالنسبة إلى القسم الأول وهو المنطق. إذن الاحتمال الأول العام للطريقين يسوي لنا براعة استهلال بالنسبة إلى القسمين، أما الاحتمال الثاني الخاص بملة الإسلام يرتب لنا براعة استهلال بالنسبة إلى الكلام دون المنطق. نعم. الاحتمال الثاني اللي سوانا براعة استهلال بالنسبة إلى الكلام ممكن أن يسوينا براعة لكن خفية ليست بظاهرة. بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المنطق. نمو قلنا الاحتمال الثاني يحقق لنا براعة استهلال ظاهرة بالنسبة إلى علم الكلام. يبقى شنو؟ يبقى علم المنطق يحتاج إلى إشارة في خطبة الكتاب. نقول أن الاحتمال الثاني قد يحقق لنا براعة استهلال بالنسبة إلى المنطق أيضا بالإضافة إلى علم الكلام، وذلك لأن المنطق مقدمة لعلم الكلام. فيحصل من باب المقدمية باعتبار أن المنطق مقدمة لعلم الكلام وقد تحققت البراعة بالنسبة إلى علم الكلام، تتحقق البراعة بالنسبة إلى علم المنطق، لكن هذه البراعة ليست بظاهرة بل هي خفية لاحتياجها إلى ضم مقدمة، وهي أن الإشارة إلى ذي المقدمة هي إشارة إلى المقدمة، الإشارة إلى علم الكلام هي إشارة إلى علم المنطق الذي هو مقدمة إلى علم الكلام، لكن هذه البراعة ليست بظاهرة. من هنا المحشي قيد البراعة بالظاهرة. قال: ثم المراد به إما نفس الأمر عموما، يعني المراد بالصراط المستقيم أو بسواء الطريق على معناه الكنائي، أو خصوص ملة الإسلام. والأول أولى، الاحتمال الأول العام أولى من الاحتمال الثاني الخاص. ليش أولى؟ ما هي العلة في الأولوية؟ قال: لحصول البراعة الظاهرة على الاحتمال الأول تحصل براعة الاستهلال الظاهرة بالنسبة إلى كلا القسمين بخلاف الاحتمال الثاني، تحصل براعة ظاهرة بالنسبة إلى علم الكلام لكن البراعة الحاصلة بالنسبة إلى المنطق براعة خفية وليست بظاهرة. قال: والأول أولى لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب المنطقي والكلام. ثم قال: وجعل لنا قال الماتن: وجعل لنا التوفيق خير رفيق. قوله جعل لنا، هذا لنا الجار والمجرور اللي يعبر عن المحشي بالظرف تجوزين، إنما عبر عنه بالظرف من باب المجاز. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة. العلاقة واضحة بين الجار والمجرور وبين الظرف، وجه الشبه بين الجار والمجرور والظرف هو احتياج كل منهما إلى متعلق، كما أن الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به، كذلك الظرف يحتاج إلى متعلق يتعلق به من هنا أطلق الظرف وأراد الجار والمجرور. نسأل هذا الجار والمجرور لنا بأي شيء يتعلق؟ ذكروا لتعلق هذا الجار والمجرور احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجار والمجرور متعلقا بقوله جعل، فيكون ظرفا لغوا لأنه تعلق بموجود، المتعلق بالموجود يسمى الظرف لغو بقبال المستقر أو المستقر، اللي يتعلق بغير الموجود يتعلق بالمحدود. إذن إما أن يتعلق الظرف بجعل فتكون اللام بمعنى الانتفاع، هيك تصير العبارة، يقول وجعل لنا التوفيق خير رفيق، يعني جعل لانتفاعنا التوفيق خير رفيق. فالاحتمال الأول أن يتعلق الجار والمجرور بجعل، يعني جعل لنا، جعل لنا يعني لانتفاعنا حتى احنا ننتفع. هذا الاحتمال الأول اللي يمثل له الشارح، يقول تعلق الجار والمجرور بجعل مثل الآية الكريمة الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعل لانتفاعكم الأرض فراشا، جعل لكم الأرض فراشا لأجل أن تنتفعوا بها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الجار والمجرور لنا متعلق برفيق. قال وجعل لنا التوفيق خير رفيق، يعني وجعل التوفيق خير رفيق لنا، فلنا تتعلق بمن؟ تتعلق برفيق، واللام حينئذ بعد ما راح تكون للانتفاع، تكون للاختصار، يعني جعل التوفيق خير رفيق مختص بنا نحن المسلمون. فلنا الجار والمجرور إما أن يتعلق بجعل وتصير اللام بمعنى الانتفاع، وإما أن يتعلق الجار والمجرور برفيق ويكون معنى اللام هو الاختصار. قال المحشي قوله وجعل لنا الظرف، وجعل لنا الظرف يعني الجار والمجرور لنا إما متعلق بجعل واللام للانتفاع، اللام حينئذ إذا تعلق لنا بجعل راح تفيد الانتفاع، كما قيل في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، وإما برفيق، إما أن يتعلق لنا بجعل وإما أن يتعلق برفيق، واللام حينئذ راح تكون للاختصار، ويكون تقديم